الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. قبل أن نبدأ بالدرس، بعض الشباب قدم سؤال حول معنى التسبيح في الصلاة: سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله الأعلى وبحمده. التسبيح في الصلاة جاء في الركوع في القيام في الركعتين الأخيرتين، وفي الركوع وفي السجود، ويدل ذلك على أهمية التسبيح، على أهمية التسبيح وعلى حاجتنا نحن، حاجتنا نحن البشر إلى تسبيح الله سبحانه وتعالى. تسبيح الله معناه تنزيهه وتقديسه، تنزيهه عما لا يليق به، تنزيهه عن نسبة أي شيء إليه يتنافى مع عدله وكماله المطلق سبحانه وتعالى، يتنافى مع حكمته، مع رحمته، مع عظمته وجلاله. التسبيح يمثل قاعدة مهمة ومقياس مهم جدا، لذلك كان من المهم أن يتكرر في الصلاة التي تتكرر هي في اليوم 5 مرات. وأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بتسبيحه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أو أخبار بأذكار معينة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روي عن الإمام زيد عليه السلام عن أمير المؤمنين أبي طالب صلوات الله عليه وعلى آله أنه قال في هذه التسبيحة: أن من سبحها 100 مرة في اليوم دفع الله عنه 70 نوعا من البلاء أدناها أو أهونها القتل. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. التسبيح كما قلت سابقا يعتبر قاعدة مهمة جدا. نكرر التسبيح في صلاتنا وفي كل أوقاتنا، يترسخ معناها في أنفسنا، فتكون نظرتنا إلى الله سبحانه وتعالى نظرة تقوم على أساس تنزيهه وتقديسه سبحانه وتعالى، لأننا لما كانت إدراكاتنا محدودة وما يمكن أن نتعقله من أشياء، أيضا تكون إمكانية التعقل لدينا محدودة أيضا، وأفعال الله سبحانه وتعالى قد يكون هناك أفعال من أفعال الله، شيء من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لا نفهم نحن وجه الحكمة فيها، لا ندرك نحن الغاية من فعلها أو من تشريعها أو من خلقها. فإذا ما كنا نستشعر دائما تنزيه الله سبحانه وتعالى في ذاته وفي أفعاله وفي تشريعاته، فستكون هذه القاعدة هي التي تحافظ على سلامة إيماننا بالله وحسن ظننا به واستمرار إيماننا بنزاهته وقدسيته سبحانه وتعالى. وما أكثر ما نجهل من الأشياء في مخلوقات الله وفي تشريعات الله، ما أكثر ما نجهل وجه الحكمة فيها أو إدراك الغاية منها، ولكننا نقطع بأن الله سبحانه وتعالى ما دام وقد ثبت أن هذا فعله فهو الحكيم الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة، ونقطع فيما ثبت لنا من تشريعه وهدايته مما لا ندرك وجه الحكمة فيه، أن الله لا يشرع إلا تشريعا فيه حكمة. فليس هناك عبث في أفعاله، ليس هناك تلاعب في أفعاله سبحانه وتعالى، هو الحكيم. التسبيح لله سبحانه وتعالى أيضا أمام ما نسمع من هنا أو هنا من مقولات تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، فنحن سنعتمد على هذه القاعدة، فسيتجلى لنا من خلالها بطلان ذلك القول أو تلك العقيدة، لأنها تخالف ما يجب علينا أن نحكم به ونعتقده وننطق به من تنزيه الله. وقد جاء التسبيح كما كررنا ذلك في جلسات متعددة، جاء التسبيح لله سبحانه وتعالى واسعا جدا، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملائكة كما حكى الله عنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فهذا الاستنفار العام لكل المخلوقات أن تنطلق في تسبيح الله تعالى بلسان المقال ولسان الحال يدل على أهمية أن نتعقل التسبيح، يدل على أهمية أن تملأ نفوسنا مشاعر التنزيه لله سبحانه وتعالى، وأن من يغفل عن هذه القاعدة سيقع في الضلال، تفسد عقائده، يؤمن بالباطل فينسب إلى الله القبائح، ينسب إليه الفواحش، ينسب إليه الظلم. وهذا ما حصل عند كثير من البشر، يجعل لله شركاء، يجعل لله أنداد، يجعلون معه آلهة. هذا ما حصل عند كثير من البشر، وهو حاصل عند كثير من المسلمين. هناك عقائد كثيرة منتشرة عند أغلب المسلمين تتنافى منافاة صريحة مع جلال الله وقدسيته وحكمته وعظمته. فأولئك يسبحون الله بأفواههم ويرون كم عرض القرآن الكريم من آيات تؤكد أهمية التسبيح، ولكنهم قد انعقدت قلوبهم على عقائد معينة استوحوها من أحاديث، فلم يعودوا إلى القرآن بالشكل المطلوب. ومن عاد إلى كتاب الله سبحانه وتعالى فلن تفسد عقيدته ولن يضل. نحن نسبح الله في الصلاة أثناء القيام، نسبحه أثناء الركوع، نسبحه أثناء السجود، يعني ذلك أنه يجب علينا أن نسبح الله سبحانه وتعالى في كل أحوالنا، في كل الأحوال التي تمر بنا نحن. عندما يحصل لك مرض شديد، عندما يحصل لك شدة من المصائب أو من الفقر أو من أي نكبة تحصل عليك أو أي مشكلة تقع فيها يضيق بها صدرك، بعض الناس يسيء الظن بالله، وهذا حصل في يوم الأحزاب عند بعض المسلمين، وتظنون بالله ظنونا. عندما حاصرهم المشركون فحصل لديهم رعب كما حكى الله عنهم في سورة الأحزاب، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا كما قالوا بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا، بدأت الظنون السيئة. عندما يدخل الناس في أعمال ونكون قد قرأنا قال الله تعالى ولا ينصرن الله من ينصره، فيمر الناس بشدائد. إذا لم تكن أنت قد رسخت في قلبك عظمة الله سبحانه وتعالى وتنزيه الله أنه لا يمكن أن يخلف وعده، فابحث عن الخلل من جانبك، أنه ربما نحن لم نوفر لدينا ما يجعلنا جديرين بأن يكون الله معنا أو بأن ينصرنا ويؤيدنا. أو ابحث عن وجه الحكمة إن كان بصداعه، فأن تفهم ربما أن تلك الشدائد تعتبر مقدمات فتح تعتبر مفيدة جدا في آثارها. وقد حصل مثل هذا في أيام الرسول صلى الله عليه وعلى آله في الحديبية عندما اتجه المسلمون وكانوا يظنون بأنهم سيدخلون مكة، ثم التقى بهم المشركون فقاطعوهم فاضطروا أن يتوقفوا في الحديبية، ثم دخل الرسول صلى الله عليه وعلى آله في مصالحة معهم، في مصالحة ما كانت تبدو في تلك المصالحة من بنودها شروط فيها قسوة، لكن حصل في تلك المصالحة هدنة، هدنة لعدة سنوات، لأنها لعشر سنوات تقريبا. لاحظ ماذا حصل بعد ذلك الصلح الذي دون وفيه بنود تبدو قاسية، وظهر فيه المسلمون وكأن نفوسهم قد انكسرت، كانوا يظنون بأنهم يدخلون مكة، ثم رأوا أنفسهم لم يتمكنوا من ذلك فرجعوا. بعد هذه الهدنة توافدت الوفود على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من مختلف المناطق في الجزيرة العربية واليمن وغيرها، وفود إلى المدينة ليسلموا، فكان ذلك يعتبر فتحا، يعتبر فتحا حقيقيا فيما هيأ من ظروف مناسبة ساعدت على أن يزداد عدد المسلمين وأن يتوافد الناس من هنا وهناك إلى المدينة المنورة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ليدخلوا في الإسلام. فما جاء عام الفتح في السنة الثامنة لو رسول الله صلى الله عليه وآله استطاع أن يجند نحو 12,000 أن يدخلوا مكة. إذا كان الإنسان ضعيف الإيمان، ضعيف الثقة بالله، ضعيف في إدراكه لتنزيه الله سبحانه وتعالى، قد يهتز عند الشدائد، إما أن يسيء الظن في موقفه، ربما موقفنا غير صحيح، وإلا من كان ننتصر من كان ننجح، أو تحفظ ربما إلى آخره، أو يسيء الظن بالله تعالى ما كأنه تخلى عنا وكأنه ما درى أن نحن نعمل في سبيله وأننا نبذل نفوسنا وأموالنا في سبيله، ما له لم ينصرنا، ما له لم. الإنسان المؤمن، الإنسان المؤمن يزداد إيمانا مع الشدائد الذين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لأن الحياة كل أحداثها دروس، كل أحداثها آيات تزيدك إيمانا، كما تزداد إيمانا بآيات القرآن الكريم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تريت عليهم آياته زادتهم إيمانا. كذلك المؤمن يزداد إيمانا من كل الأحداث في الحياة، يزداد بصيرة. كم هو الفارق بين من يسيئون الظن عندما تحصل أحداث وبين من يزدادون إيمانا وهي نفس الأحداث؟ ليس الفارق كبير جدا؟ لماذا هذا ساء ظنه وضعف إيمانه وتزلزل وتردد وشك وارتاب، وهذا ازداد يقينا وازداد بصيرة وازداد إيمانا؟ هذا علاقته بالله قوية، تصديقه بالله سبحانه وتعالى وثقته بالله قوية، تنزيهه لله تنزيه مترسخ في أعماق نفسه، يسيطر على كامل مشاعره، فلا يمكن أن يسيء الظن بالله مهما كانت الأحوال، حتى ولو رأى نفسه في يوم من الأيام وقد جثم على صدره الشمر بن ذي الجوشن ليحتز رأسه كالإمام الحسين صلوات الله عليه. حادثة كربلاء لم تكن حادثة مؤلمة جدا، كانت كلمات الإمام الحسين فيها تدل على قوة إيمانه، كمال وعيه، كمال يقينه، بصيرته، فكان همه من وراء كل ذلك أن يكون لله فيه رضا. ما دام وفيه رضا لك فلا يهم ما حصل. وهذه هي نفسية المؤمن. نفسية المؤمن هو أن ينطلق في أعماله يريد من ورائها كلها رضا الله. رضا الله هو الغاية. وإن وضع له أهداف مرحلية وداخلية هي ليست كل شيء لديه. ليست كل شيء لديه فإذا لم يتحقق ذلك شك وارتاب. أن يجندوا أنفسهم لمعركة ما مع أعداء الله ثم ينهزموا، أو يرون أنفسهم مضطرين إلى أن يتصالحوا صلح مؤقت فيرجعون بنفوس مرتابة. لماذا؟ ألم نسمع أن الله تعالى قال ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. لماذا؟ لماذا؟ المؤمن هدفه هو أن يحصل على رضا الله وأن يكسب رضا الله وأن يكون في أعماله ما يحقق رضا الله. وأن النصر الذي يريده، النصر الذي ينشده، هو نصر القضية التي يتحرك من أجلها. هي تلك القضية التي تتطلب منه أن يبذل نفسه وماله. فإذا كان مطلوب منك أن تبذل نفسك ومالك فهل ذلك يعني بالنسبة لك نصرا ماديا شخصيا؟ الذي يبذل ماله ونفسه فيقتل في سبيل الله، هل حصل نصر مادي له شخصي؟ هو انتصر للقضية، هو حصل على الغاية التي ينشدها حتى وإن كان صريعا فوق الرمضاء. ألم يصبح شهيدا؟ حظي بتلك الكرامة العظيمة التي وعد الله بها الشهداء. دمه ودم أمثاله، روحه وروح أمثاله، أليست هي الوسيلة المهمة لتحقيق النصر القضية؟ المؤمن لا ينظر إلى نفسه. النصر الشخصي، المكسب الشخصي، قضيته الخاصة، خطته المعينة، موقفه الخاص، المسيرة هي المسيرة الطويلة. العمل على إعلاء كلمة الله، النصر لدين الله. في هذه المرة أو في المرة الثانية أو في المرة الثالثة إن لم يكن على يديك أنت فقد يكون على يد آخرين ممن هيأتهم أنت، وهكذا حتى تنتصر. ولا بد أن يتحقق النصر. وأنت منتصر أيضا عندما تسقط شهيدا في سبيل الله، أنت منتصر أيضا، أنت عملت ما عليك أن تعمله، فبذلت نفسك ومالك في سبيل الله. فأن يرى المسلمون أو يرى المؤمنون بعضهم صرع في ميادين الجهاد كما حصل في يوم أحد. ألم يتألم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عندما رأى حمزة سريعا وصرع كثير من المجاهدين؟ ولكن هل توقف بعدها؟ لم يتوقف أبدا. وإن كانت تلك خسارة أن يفقد أشخاص مهمين كحمزة، لكنه نصر للمسيرة، نصر لحركة الرسالة بكلها. ولا بد في هذه المسيرة أن يسقط شهداء وإن كانوا على أرفع مستوى مثل هذا النوع كحمزة سيد الشهداء. المهم أننا نريد أن نقول أنه في حالة الشدائد، في حالة الشدائد هي الحالات التي يضرب فيها ضعفاء الإيمان، يضرب فيها من يفقدون نسبة كبيرة من استشعار تنزيه الله سبحانه وتعالى، الذي يعني تنزيهه عن أن يخلف وعده. فهو القائل ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وفعلا لو تتوفر عوامل النصر لدى فئة تكون على المستوى المطلوب ما يوفرون أيضا من الأسباب المادية ما يمكن أن يوفروه، لا شك أن هؤلاء سيحققوا نصرا كبيرا. ولا يعني النصر هو أن لا يتعبوا، أن لا يستشهد منهم البعض أو الكثير، ولا يعني النصر هو أن لا يحصل لهم من جانب العدو مضايقات كثيرة، ولا يعني النصر هو أن لا يحصل منهم سجناء إنهم مجاهدون. والمجاهد هو مستعد لماذا؟ أن يتحمل كل شدائد في سبيل الانتصار للقضية التي من أجلها انطلق مجاهدا، فهو دين الله. عمار بن ياسر في أيام صفين كان يقول: والله لو بلغوا بنا سعفات هجر، وعبارة شبه هذا جرى يشير إليها في البحرين وفي منطقة، لعلمنا أننا على الحق وهم على الباطل. تقول: لو هزمنا معاوية وجيشه حتى يصلوا بنا البحرين لما ارتبنا أبدا في أنهم على باطل وأننا على حق. إنسان واعي، إنسان فاهم، يعرف طبيعة الصراع، يعرف ميادين الجهاد التي تتطلب من هذا النوع، يحصل فيها حالات كر وفر، يحصل حالة تداول في الأيام فيما بين الناس، يحصل كذا يحصل كذا، فهو لا ينطلق على أساس فهم قاصد للمسألة أن يفهم قول الله تعالى: ولا ينصر أن الله من ينصر، إذن سيتحرك وبالتالي فلن يلاقي أي صعوبة. وأن معنى تأييد الله هو إمداد غيبي له بحيث لا يلاقي أي عناء. ليس هذا هو الفهم المطلوب. وأنت واثق من المسيرة التي تسير عليها أنها مسيرة حق، فمواقف التي تتحرك فيها أنها مواقف حق، هذا شيء مهم. ثم ثق، وعندما تثق هل تثق بنفسك شخصيا؟ يجب أن تلغى، وإلا فسيكون من ينظرون إلى أنفسهم شخصيا أن يتحقق لهم شخصيا كل تلك الوعود، فهم من قد يضربوا عند أول شدة يواجهونها. انظر لماذا تتحرك الآن، تتحرك في سبيل الله. تكون هذه العبارة التي تكررت في القرآن الكريم بعد كلمة يجاهدون: جاهدوا، جاهدوا في سبيل الله، في سبيل الله، في الله. هذا هي الغاية، هو الهدف الذي من أجله تتحرك. أنا أتحرك في سبيل الله، وأن التحرك في هذا الميدان هو يتطلب مني أن أصل إلى استعداد بأن أبذل نفسي ومالي. ليس معنى ذلك إلغاء النظرة الشخصية والمكسب الشخصي. أنا أتحرك في هذا الميدان لأحقق النصر لدين الله والعمل لإعلاء كلمته، وإن كان ذلك بماذا؟ ببذل نفسي ومالي. فمعنى التلاشي، التلاشي المادي بالنسبة لي، وجودي جسدي ومادياتي أموالي، طبعا هكذا. إذن فليس هناك مجال للتفكير في النصر الشخصي. كل شخص ينطلق على أساس أنه يريد أن يتحقق له النصر الشخصي، ربما قد يكون مكتوب لك أن تكون من الشهداء، هذا هو النصر الشخصي. النصر الشخصي بالنسبة لك حتى لو لم تكتمل المسيرة أو جبن الآخرون من ورائك، أما أنت فقد حققت النصر، قمت بالعمل الذي يراد منك أن تقوم به، فبذلت كل ما بإمكانك أن تبذله، فأنت قد نصرت القضية على أعلى مستوى، نصرت القضية على أعلى مستوى وتحقق لك النصر. فليس نصرا عظيما أن تكتب عند الله من الشهداء الذين قال عنهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أليس هذا هو نصر؟ تنزيه الله سبحانه وتعالى، يعني تنزيهه في ذاته، فلا يمكن أن نصفه بما يستلزم منه أن يكون مشابها لمخلوقاته أبدا. تنزيهه في أفعاله هو، فلا يمكن أن نتهمه في فعل من أفعاله أنه صدر منه مخالفا لمقتضى الحكمة، مخالفا لما يليق بجلاله وحكمته وعظمته. تنزيهه في أن ننسب إليه فيما يتعلق بوعوده أنه يخطف الميعاد، أنه لم يفي بوعده، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. تنزيهه في تشريعه أيضا أن يشرع ما يتنافى مع كماله سبحانه وتعالى، أن يشرع لنا ما يتنافى مع قدسيته، مع عظمته، مع جلاله، مع حكمته، مع عدله، كل ما يتنافى مع ذلك لا يمكن أن يشرعه الله سبحانه وتعالى عباده. هو الذي لعن الظالمين، هل يمكن أن يجب علي طاعتهم؟ لا. فمن يأتي ليقول إن الحاكم الفلاني هو خليفة المسلمين يجب طاعته لأنه أصبح ولي الأمر فتجب طاعته، فهو يحدثني بكلمة تجب طاعته يضفي على المسألة امتدادا تشريعيا، أي أن الله أوجب علي طاعته، ليس كذلك، أي أن من شريعة الله، من دين الله أن أطيع هذا، فهذا لا يمكن أبدا أن يكون من دين الله، لا يمكن أبدا أن يكون مما يرضى به الله سبحانه وتعالى. وهكذا ظهرت أشياء كثيرة جدا نسبت إلى دين الله، سواء في مجال العقائد، في المواقف، في التشريعات الأخرى، قد يلقاها أي إنسان طالب علم، فإذا ما كان ينطلق من هذه القاعدة فتنزيه الله سبحانه وتعالى فسيرى كم ستفيده هذه القاعدة، وسيرى البصيرة العظيمة التي تتحقق له من وراء اعتماده على هذه القاعدة. قاعدة ماذا؟ تنزيه الله سبحانه وتعالى. الله يعلم أن كثيرا من عباده سينسبون إليه ما لا يليق به، فأوضح لنا نحن خطورة المسألة على أنفسنا في نظرتنا إلى الله سبحانه وتعالى، خطورة المسألة على أنفسنا فيما يتعلق بواقع الحياة. فأبان لنا في القرآن الكريم الآيات التي تدل على ماذا؟ على أن قضية تنزيه قضية مهمة استنفر لها كل مخلوقاته. يسبح لله ما في السماوات وفي الأرض، ليست هذا يعني استنفار عام لكل المخلوقات، طبعها بأن تسبحه، ما كان منها بلسان المقال وما كان منها بلسان الحال، فيشهد بأنه فيما هو عليه يشهد بنزاهة الله. التنزيه لله سبحانه وتعالى ليس فقط مجرد حكم ببراءته من كذا، عندما نقول في صلاتنا أثناء الركوع سبحان الله العظيم وبحمده، سنقول وبحمده، التنزيه الذي يجب أن ينطلق منا نحو الله سبحانه وتعالى ليس فقط مجرد التبرئة وإصدار حكم ببراءته من كذا، بل التنزيه المتلبس بالثناء عليه. وكمثال على هذا، أن تجد من الناس من إذا نسب إليه أنه عمل عملا سيئا ولكن لم تثبت إدانته فحكمنا ببراءته فقط، قلنا هو بريء، هل في هذا ثناء عليه؟ هو بريء. لكن أن ينسب ذلك الفعل إلى شخص أن تعرفه بالتقوى، بالعبادة، بالصلاة، بزكاة نفسه، بطهارة روحه، وتعرفه عمره لم يحدث منه مثل هذا الشيء، كيف ستقول أنت؟ أقول أبدا، هذا ما يمكن من نحصل منه كذا وهو كذا وهو كذا وحنعرف أنه كذا وهو من أولياء الله وهو إلى آخره، فسنقول هكذا. هذا هو التنزيه المتلبس بالثناء، أي مترافق بالثناء، والذي يقدم في ماذا؟ في الصيغ متلبسة بالثناء. أبدا لا يمكن أحسن من هذا، هنعرف إنسان ولي لله وإنسان متدين وعاقل وإلى آخره، ونعرف الفرق بين مجرد البراءة ومطلق البراءة التبرئة وبين التبرئة المتلبسة بالثناء. أيهما أفضل؟ التبرئة المتلبسة بالثناء. فنحن نقول سبحان الله العظيم، نسبحه، ننزهه، وبحمده بالثناء عليه ننزهه، ولا إنما يستحق الثناء من هو منزه. الحمد لله رب العالمين، هذا أول سورة الفاتحة، بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، أول آية بعد البسملة تصدر بالثناء على الله الحمد لله. أن يكون هو أهل للثناء عليه، أن يكون هو من يستحق الثناء عليه، فأن يثني على نفسه ويثني عليه عباده، يعني ذلك أنه منزه، أنه الكامل الذي لا يليق به، لا يليق بكماله، لا يليق بجلاله أن يصدر منه هذا الشيء أو هذا.